بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بهذا السؤال، وهو ما الفرق بين المريض خارج بلدة غير معتادة والمريض خارج بلدة غير معتادة، حيث حكموا في الأول بتعين الماء لإزالة وفي الثاني بالاكتفاء بالحجار إلى آخره. دائما يوجد منهج معين في البحث عن الفروق. إذا وجدنا الفرق بين فرع وفرع مع استوائهما في الأصل، فإنه يبحث أولا عن وجود دليل شرعي يقضي بهذه التفرقة. إذا ما وجدنا مثلا فرعا فقهيا يخالف فرعا فقهيا مع تساويهما في الحال، أول ما يبحث عنه هل يوجد دليل شرعي، نص شرعي قضى بذلك الفرق، هذا الأول. ثانيا يقارن بينهما، إذا لم يوجد نص شرعي يقضي بوجود الفرق بينهما فإنه تقع المقارنة بينهما فيما اشترك فيه. ومثال الأول مثلا هذا الذي ذكر هنا وهذا الذي يقابله، ننظر في حالهما فنجد أنهما اشتركا في كونهما خارجين بلدة في العادة غالبا، ليس على وجه الدوام والعموم، ولكن بينهما هذا الوجه في الاشتراك، وكلاهما ناقض للوضوء. هذا وجه الاشتراك، ناقض للوضوء، كلاهما من نواقض الوضوء، إلا أن هذا وهذا يختلفان في الحكم الذي يكون عليهما إن كان بلدة. هذا إن كان بلدة فيه الوضوء، فيه الوضوء، وهذا إن كان بغير لدة، هذا إن كان بلدة فيه الغسل. وإذا تجرد هذا من اللدة، إذا تجرد من اللدة ألحق في الاستجمار، هذا الآن ألحق به في الاستجمار لأنه يشبهه. هذا لا يمكن أن يلحق به لانفصاله عنه في الحكم، هذا يجتمع مع هذا في الحكم، فإذا تجرد من اللدة ألحق به لأنه له به شبه، وهذا لا يمكن أن يلحق بهذا لاختلافهما في الحكم. وفي باب القياس يذكرون هذا الأمر ويقولون بأنهما إذا اختلفا في الحكم لا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخر، إذا اشترك في الحكم مع وجود الجامع يلحق أحدهما بالآخر. وهذا قد فصلناه عندما ذكرنا شروط الأصل، قلنا من شروط الأصل وحدة الحكم. ربما تكونوا عقلت على هذه المسألة المختصة، عقلت عليها، ما يمكنش هذا إذا تجرد هذا من اللدة أن يلحق بهذا من ناحية الاستجمار، لا يمكن، لأن هذا حكمه مختلف، فلذلك أبقوا فيه الغسل لأنه هو المناسب لحاله. هذا وجه هذه المسألة من هذه الوجهة، وجهة القياس. ويمكن أن يوجه هذا الفرع أيضا باعتبار اختلاف الدرجة، أن درجة هذا إذا تجرد من اللذة أن فيه الوضوء، هذا إذا تجرد من اللذة في الوضوء ما فيه، في الغسل ولا في الوضوء؟ لا، إذا كان بلذة في الغسل، ولكن إذا كان بلا لذة إيش فيه؟ ها؟ لا، إذا بلا لذة ما فيه وضوء، إيش فيه إذا كان بلا لذة؟ ها؟ في الوضوء ولا ما فيه؟ ها؟ ما شفتي؟ هذه قضية أخرى، هذه القضية ما بقي في اسمه. دابا هذا إذا كان بغير لذته في الوضوء ما فيش الغسل، إذا لما هبط من درجته وقع هنا، وهذا لما هبط من درجته وقع في المسح. هذه طريقة أخرى في التوجيه، ولكن يبدو أن الوجه الأول هو الذي اتبع في هذه المسألة. أقولها ما عنديش الوقت باش نرجع ذكر الكتب اللي يمكن تكون فيها التوجيه، ولكن هذا هو الذي يؤخذ من حاله، وهذا هو الجواب عن هذه المسألة. لذلك هنا هذا قيس على هذا بوجود موجب القياس عليه، وهو التجرد من الذي يكون من سن في هذا، لكن هذا لا يمكن أن يكون من سن هذا، وذلك لاختلاف في الحكم، لأن من شرط القياس كما سبق أن فسرنا في المستصفى أن المقيس والمقيس عليه يجب أن يكون بينهما وحدة في ماذا؟ في الحكم. هذا هو وجه هذا الشيء. قلنا لما خلى من اللذة ألحق به، نعم هذا هو ألحق به لأنه لما فقدت فيه هذه الصفة كان ملحقا بهذا الذي هو الأصل في هذا المكان. هذا هو وجه هذه المسألة. هذا يمكن أن يؤخذ من حاله ويمكن أن يسترسل البحث في بحث عن مآخذ أخرى. نعم.
ذكروا أن المالكية يفرقون هذا الشبه.
نعم.
المالكية يفرقون المال.
نعم.
فإن كان بشهوة فهو من النادر، وعليه يكون إن كان بغير شهوة فليس من النادر.
ولكن هذا التوجيه لم يذكره المالكية في كتبهم، لأن ليس من النادر أن يكون هذا ليس من النادر أن يكون بشهوة، بل الغالب فيه أن يكون بشهوة. الغالب في الودن في المادي أن يكون بشهوة، قليل أن يكون بغير شهوة، لأن الأصل فيه أنه يكون بالتفكير، استحضار الصور وما شابه ذلك، أو النظر، هذا هو الأصل فيه. هذا الأمر نظرت فيه فوجدت بأنه لا يمكن أن يكون موجبا للتفرقة بينهما لوحدة هذا الأمر بينهما، يخرجان بنفس السبب، الآخر حتى ويخرج بغير هذا الأمر، كلهم يخرجون خارجان ما يخرجون بغير لذة، لكن الأصل فيهما هو هذا، خروج بهذا الوصف، هذا هو الأصل، لكن الصحيح هو هذا الذي ذكرناه، أنه لما رأوا فيه أنه شبيه بهذا ألحق به، فلذلك عمل به، وهذا لا يمكن أن يلحق به لأنهما مختلفان في الحكم، وهذا وجه قوي، وبه إن شاء الله تعالى ينحل هذا الإشكال. في سؤال؟ لا سؤال، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نواقض الوضوء. نعم. ثلاثة أقسام، أحداث وأسباب وغيرهما، وهو الردة والشك.
نعم، هنا فصل. دائما هذه المسألة في كل باب دائما ذكروا الفصل، هو الفاصل بين شيئين، والحاجز في اللغة بين شيئين، وفي الاصطلاح لجملتين من المسألة، كله تقدم، لا حاجة نجدره في كل فصل، يحفظ مرة واحدة ولا نحتاج إلى أن نكرره في كل فصل. نواقض الوضوء، النقض في اللغة هو الهدم، هذا هو الأصل، نقض الشيء هدمه. ونواقض الوضوء مقصود به نواقض حكم الوضوء كما سيأتي بيان ذلك والتنويه عليه، بيان ذلك والتنويه عليه. نواقض الوضوء عند في الفقه المالكي بعد الاجتهاد والنظري والبحثي قسمت إلى ثلاثة أقسام: الأحداث وهي التي تنقض بذاتها، والأسباب لا تنقض بذاتها ولكن تنقض بما يكون عنها، أي بما يترتب عنها، فلذلك سميت بالأسباب. القسم الثالث ما ليس سببا ولا حدثا ولكنه يستلزم نقض الوضوء باعتبار أن الوضوء مندرج فيما يكون فاسدا بهذا القسم الثالث، ولم يتسلط على الوضوء ولكنه صار الوضوء من أفراد هذا القسم الثالث فوقع النقض بذلك. فتحصل أن نواقض الوضوء في الفقه المالكي على ثلاثة أقسام: أحداث والأسباب، وهذه فيها بحوث فقهية متعددة ارتأى فيها المالكية أن يسووا بها بين السبب والمسبب، فجعلوا السبب بمنزلة المسبب، وذلك باعتبار الغلبة والاعتياد. ومعلوم أن السبب إذا كان مسببه معتادا عنه ينزلونه منزلته في الأحكام. هذا السبب مثلا ليس من شرطه أن يأتي المسبب لنحكم بأنه جائز، لا، هذا المسبب ينزل منزلة المظنة، والمظنة كافية في إثبات العلة، ولذلك يقال المظنة تنزل منزلة المئنة، قاعدة، المظنة تنزل منزلة المئنة، أي المظنة تنزل منزلة الحقيقة الثابتة، بمجرد ما يكون هذا الشيء قد ظن فيه ذلك الشيء يثبتون المظنون ولا ينتظرون وقوعه، وهذا سيتكرر العمل به في باب العبادات في باب المعاملات. ولكن هذه القاعدة أو غيرها من القواعد إنما تستعمل إذا كان الوضع الموضوع يقبله، إذا كان وضع الموضوع يقبل ذلك، لأن وضع الموضوع تارة يقبل مثل هذه القواعد وتارة لا يقبلها، وضع الموضوع مصنوع بالأدلة الشرعية. هنا هذا الباب ديال الطهارة يقبل العمل بهذا الدليل لأنه من مقامات الاحتياط، من مواقع الاحتياط، يجوز فيه أن يحتاط في أمره من أجل اكتساب الطهارة حقوقها. هذا وجه هذه المسألة. إذن فنقرر أولا أن وصول هذه الأشياء التي سيذكرها المصنف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ثبت بالنص، هذا لا كلام فيه. القسم الثاني هو ما ثبت بالمظنة فقط، هذا هو الموجود في هذا الباب، ما كان موجودا بالدليل الشرعي النصي وما ثبت حكمه بذلك. الثاني ما لم يثبت فيه بالنص ولكنه ثبت بالمظنة، أي أن هذا السبب يستلزم وجود المسبب فيكون حينئذ بمثابة المظنة، والمظنة كما تقدم يعمل بها وإن تخلفت العلة، ولا ينظرون إلى العلة وإنما ينظرون إلى وجود المظنة. وبدأ المصنف بالأسباب فقال:
أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة أو غيرها بحدث، وهو ما ينقض بنفسه، وهو أي الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد.
الآن كما سبق أن ذكرنا المنهج الذي نتبعه دائما هو تحقيق مفهوم الألفاظ، هذا هو الأساس في هذا الباب، تحقيق مفاهيم الألفاظ وتدقيق فيها من أجل أن ننتفع بها في الفروع. هنا الحدث، الحدث في اللغة هو الشيء الذي كان بعد أن لم يكن، هذا هو بعد أن لم يكن، هذا هو الحدث. والحدث له معاني متعددة، لا يهمنا أن نبحث في ذلك هنا لأنه سبق أن بحثنا ذلك في باب إزالة النجاسة. الحدث تقدم أن له معاني وقد فصلنا القول فيها، كم هي؟ أربعة. الحدث يطلق ويراد به ماذا؟ الخارج، زيد، مخرج، خروج، صفة حكمية. حسن، هذا هو الحدث، لكن هنا له معنى خاص وهو مذكور في تلك الأقسام التي سبقت، لكنه ذكر بالعنوان ولم يذكر بالتفصيل، فقط عنوان خارج هكذا. لكن حقيقته ما هي؟ الحدث الخارج المعتاد، زد، هذا هو الحدث. وكل لفظة هنا تعطينا أحكاما، المعتاد، المخرج، المعتاد، هذه كلها يجب أن لا ننساها لأنها ستنفعنا في الفروع التي سترد فتلتبس فتشتبه علينا. فنقول هل هذه مدرجة في مفهوم الحدث أم هي غير مدرجة فيه؟ فإذا استحضرنا المفهوم ووزننا به ذلك الشيء فإنه حينئذ سنعلم هل هذا المفرد مدرج تحت هذا اللفظ هذه الحقيقة أم أنه غير مدرج. قال: الخارج المعتاد. هنا بحث، لأن لفظ الخارج في هذا اللفظ ينقسم إلى قسمين: الخارج ماذا؟ حقيقة. الخارج حكمان. فهل كلام المصنف الخارج حقيقة والخارج حكمان يدخلان تحت الخارج أم لا؟ سيأتي الحديث عن هذا. والذين قالوا بأنه الخارج حقيقة فقط هو المعتبر سيؤثر ذلك في بنائهم للفروع التي ترد في هذا المقام. والذين قالوا الخارج حقيقة وحكما يقولون برأي آخر في الفروع التي تبنى على هذا. ولذلك مركزية المفهوم، عاد نكرر عليها، مركزية المفهوم في الفقه لا مناص من اعتبارها، مركزية المفهوم، لن تفكر إلا بالمفهوم ولن تتحرك إلا بالمفهوم. ولذلك يجب أن تكون لديك عناية شديدة بمثل هذه المفاهيم، أي بهذا التعريف. هذا كيسموه تعريف، كيسموه الحاد، كيسموه، لكن احنا نسميه مفهوم باعتبار أنه يعطي صورة في الأذهان خاصة، تعريف لا فهمهم، والصورة الذهنية، هذا هو المقصود. إذن الخارج حقيقة وحكما، الخارج حقيقة فقط. هنا المعتاد سوف نتكلم عن فقهه، ما الذي نستفيده من هذا القيد من المسائل الفقهية؟ وهنا أيضا هذا أيضا نستفيد منه إن شاء الله في مكانه، وكذلك هذه أيضا نستفيد منها في مكانه. إذن فكل لفظ، فكل جزء من هذا المفهوم يمنحك أحكاما فقهية في موضع في ما سيأتي من الفروع التي تندرج تحتها. هذا هو الأصل. إذن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في ماذا؟ في الصحة. هذا قيد. الخارج المعتاد. قلنا حسنا حد وأتينا بقصيد. أتينا جملة. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. هذا قيد تام. وهذه كلمة في الصحة ليش ترجع في الصحة؟ المعتاد. هذا قيد في المعتاد. هذا ديال هذا. ماشي ديال هذا. ماشي الخارج في الصحة. إذن اللي خارج في المرض اللي ينقض الوضوء. في الصحة قيد في هذا. مفهوم؟ لا مفهوم في هذا. ماشي هذا. في هذا معتاد في الصحة. وقلت زعما غادي تقول لا راه المعتاد الأول. ماشي عندكم التفكير والتدبر. الخارج المعتاد في الصحة من المخرج المعتاد. نعم. إذن قلنا هذه هذا هو الحدث هنا. وقد رأيتم كيف أنه مفهوم مركب من عدة أجزاء، وكل جزء نحتاج إليه في الفروع الفقهية التي تلد إن شاء الله. قال
من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله من مخرجيه، فإنه من تتمة التعريف بالصحة، فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو صور.
ها أنت كسو دبا هو دبا هيبدأ يقول لك الخارج غير المعتاد، مثلا دود حصل حقنة ديال الدواء ولا ما شابه ذلك وغير ذلك مما قد يكون خارجا، وخارج لكنه غير معتاد. يقدر يخرج من الإنسان دود، يقدر يخرج منه شي حجار، يقدر يخرج منه شي ماء، يقدر يخرج منه شي حاجة من هذا من المكان غير المكان الذي يخرج منه. ولو فرضنا مثلا أن هذا الخارج المعتاد، هذا الخارج المعتاد خرج من مخرج غير معتاد لينقض الوضوء. فرضنا مثلا أن الماء خرج من غير مكانه، خرج من جهة أخرى، هذا لا ينقض الوضوء. لو فرضنا هذا غير فرضيات، الله أعلم واش ممكن ولا غير ممكن. لو فرضنا أنه خرج من الجهات الأخرى، ما يخرج من الجهات الأخرى، هذا أيضا لا ينقض الوضوء، لأنه لا بد أن يكون معتادا، لا بد أن يكون هذا الخارج معتادا. أما إذا كان غير معتاد ولكنه ورد لسبب من الأسباب فهذا لا ينقض الوضوء وليس داخلا في نفي المسح. لكن قد يقول بعض الحاضرين كيف لا ينقض الوضوء وقد يحمل معه النجسة؟ هذه مسألة وقع البحث فيها، سيأتي الكلام عليها وما تقرر فيها. المهم الأصل في هذا أنه لا ينقض الوضوء، وهذا قديم هذا الاحتراز خرجه التابعين، ورأيت لبعض الصحابة ظنوا رأيت في كلامهم هذا الإخراج، وصرحوا بأن هذا لا ينقض الوضوء، بمعنى أن هذا ليس نتاجا فقهيا مالكيا، لأن جملة من هذه المسائل الفقهية التي يروجها الفقهاء في المذاهب إنما نسبت إليهم ولكنها للتابعين ولفقهاء الصحابة، لكن لما نقلت واختيرت في المذهب نسبت إليهم. لكن من تتبع أصول الأقوال وأصول الفروع الفقهية سيجد بأن جملة منها لم يكن هؤلاء من بنوها ولا حتى من عرفوا ولا حتى من أخرجوا المحترزة، وإنما أخذت ممن سلف فأخذت إلى المذهب. المذهب تقريبا كله غير مذهب، كله غير منقول. هذا مثلا من مالك كله غير منقول، مع اجتهادة الإمام مالك في الغالب من كم اجتهاد ابن القاسم مع مالك. الله يقول لا شكا تقول إمام مالك ما عنده تأسيس، عنده تأسيس ولكنه على هداية ممن سبقه من الصحابة، صحابة كيتبعوا في المنهاج ولا التابعين، هل سعيد بن المسيب هل فقهاء السبع مهدوا له الطريق حقيقة ويتصرف، لكن هو بنى الفقه فنسب إلى المذهب. لكن إذا أردنا أن ننظر في تصرفاته نجد أنه يتبع من سبق، وحتى إنك لن تجد الآن فقيا من بناة المذاهب استبد بمذهبه دون أن يكون كأصحابه معه بالنسبة لمن قبله. مثل أخذنا أشهب وأصبعه كذا ونسبناه لما يفقنا بينهم يتبعون أثره، كذلك مالك عن من سلفه، وكذلك الشافعي عن من سلفه، وكذلك أحمد عن من سلفه، والقواء والتاريخ وما انطوت عليه من الفتاوى والأخبار والآثار تقضي بذلك. لكن أكثر الناس يقول لا هذا غير من تأسيسهم. نعم من تأسيسهم، ولكن بعض الغربلة والتصفية لأقوال من سلف واختيارها. لا إن بعضهم يقول لا توجد مذاهب فقهية، هذه مذاهب الصحابة.
ما عندكم مال غير وسعوا الدائره ولا الحق من انظر. وهادشي حقيقه ماشي كيدعيوه. دابا كتشوف دابا سعيد بن موسى الفتاوى ديالو مثلا شحال هي بعض المجلدات، اين هي بعض المجلدات؟ كلها دابت في المذاهب، كلها دابت وخاصه في المذهب المالكي والحنبلي دابت فيها هذه. وابن عباس من الكتاب عنده راه مجلدات كثيره كلها دابت في المذاهب الاخرى. حقيقه بعضهم بذل مجهود باش يجمع هذيك الاراء وداك الشيء، ولكن حقيقه داك الشيء داب دون ان يعلم من قال به وينسبونه للامام. خلاصه الكلام ان هذه الاشياء لا تدخل في المعتاد، ولذلك لا يلحق بها انها حدث. هذا دابا لا يصدق عليه انه حدث، كيصدق عليها مفهوم الحدث. اذا فلا تنقض الوضوء. مقرح ها دخل اقرا.
وخرج بالخارج وان كان كالجن الداخل من عود او اصبع او حقنه فلا ينقض.
نعم هذا كله ذكرناه، هذا لا ينقض. جودون حصن حقنه لا ينقض. نعم الاصبع. نعم هذا لا ينقض. ما معنى لا ينقض؟ ما معنى لا ينقض؟ هذا اذا دخل ثم خرج، هذا هو المقصود به. لا هذا هذا الدود ماشي دخل، خرج. نعم هو الذي ذكره في الخارج في في في, في الخارج دخل وخرج فلا ينقض، لان حتى الداخل كيف ما كان ليس كلامنا فيه، حتى شي داخل تما. قرا النص.
فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنه فلا ينقض.
الداخل ولكنه خارج لانه محترزه المعتاد. اما اذا دخل ولم يدخل هذا كلام زائد لا كلام نافع، ما كنهضروش عليه. حنا كنهضروا على الخارج، ماذا اخرج الخارج المعتاد. دابا نناقش الخارج المعتاد فقط، دابا نناقشه. اما الداخل هكذا الذي دخل هذا ماشي كلام نافع نهائيا، هذا لا ليس محترز المساله ولا يهمنا حكمه. كمل قصر. نعم
زيد. خرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل او اصبع او حقنه.
هذا ليس كلام نافع، احنا نناقش الخارج المعتاد اذا كان جودا او حصن او حقنه هذا جود. اما الداخل الذي لم يخرج ليس كلام نافع لانه ليس اصلا محل البحث. نعم نعم
قرار. والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم.
نعم القرقرة والحقن. القرقرة هو حبس الريح الشديد، والحقن هو حبس الماء. كذلك قرر المعنى ديرو.
والقرقرة هي حبس الريح والحقن هو حبس البول.
هل القرقرة تبطل الوضوء أم لا؟ القرقرة وهو حبس الريح هل تبطل الوضوء أم لا؟ ها هو شوف شنو قلنا ديك الساعة. قلنا واحد القاعدة تما هي اللي غادي هي اللي سيخرج عليها هذا الفرع. هذا الفرع على ما نخرجه؟ ها إذا قلنا بأن الخارج حقيقة فقط هو حقيقة فهذا لا يبطل الوضوء. وإذا قلنا حقيقة وحكما فإن القرقرة وما في حكمها تبطل ماذا؟ تبطل الوضوء. كذلك ها واضح جيد. القرقرة هي حبس الريح، فإن قلنا بأنها خارجة حكما وإن كانت محبوسة حقيقة فإن الوضوء ينتقض بها، وإن قلنا بأنها لا تعتبر خارجا لأنها ليست حقيقة فإن القرقرة لا يبطل بها ماذا؟ الوضوء، ليست من الحدث. هذا هو تخرج المسألة. كذلك جيد. وكذلك أيضا الحقن. وحقنا يحقن حقنا إذا حبس، سواء يقال ليس لحقن رأي. إذن فهذا هو حكم هذه المسألة، ويلحق بها ما يشبهها مما قد يكون مثل ذلك من الشيء الذي قد ينقض ولكنه حبس. في القرقرة مثلا إذا حبست فإنها قد تلحق بهذا إذا قلنا بأنها تساويها في الحكم. إذا قلنا بأن القرقرة تساوي القرقرة في الحكم فلا هذا الحكم، وعلى هذا يخرج هذا الفرع إن شاء الله. وفي خلاف في الفقه المالكي، فمنهم من قال ينقض وهذا ضعيف، ومنهم من قال هذا لا ينقض وهو المعتمد لأنه لا يصدق عليه مفهوم وحدث خارج. نعم زيد. ما قال؟
وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأداء وحصن ودود كما نبه عليه بقوله لا حصن تولد ودود وإنما خصهما بالدي ينبه على خروجهما مبتلين.
خلاصة الكلام أن قوله المعتاد خرج به ما ليس معتادا في ذلك المكان، وهذا يخالف لبعض المذاهب، من ذلك الدم، القيح، الدود،
ماذا؟
الحصى، كل هذا وما أشبهه إذا خرج من المخرجين فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك لفقد شرطية الاعتياد فيه لأنه غير معتاد. لكن الدم والقيح مع قيد الخلو من الأذى، مع قيد الخلو من الأذى، بمعنى إذا خرج خالصين، دم خالص أو قيح خالص، قالوا هذا لا ينقض الوضوء، وينقضه إن كان معه شيء من الحدث، هذا هو الرجح عندهم في المسألة. وأما الدود والحصى ماذا قال فيهما؟ قف الدود والحصى،
لا حصى تولد بالبطن ودود، وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروج إمام مبتلين، والخلاف فيه بقوله ولو ببلة في بول أو غائض،
زيد
أي ولو خرجا مع أذن ولو كثر لتباعيته لما لا نقض فيه، وهو الحصى والدود.
هكذا، هذا له حكم وهذا له حكم. الدم والقيح لا ينقض الوضوء، ولكن مع قيد الخلو من الأذى، أي مخالطته للأذى أي النجس، مهما كانت قليلة فإنه يقع بها النقض. الدود والحصى الراجح فيه أنه وإن خرج مبتلا بهذا الأذى فإنه يكون طاهرا، وخرجوا هذه المسألة على قاعدة التبعية، على قاعدة التبعية. أعيد هذا النص،
وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح إن خرج خالصين من الأذى، وحصن ودود كما نبه عليه بقوله لا حصن تولد بالبطن ودود، وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروج إمام مبتلين، والخلاف فيه بقوله ولو في بلة من بول أو غائط، أي ولو خرجا مع أذن ولو كثر لتبعيته ما لا نقض فيه وهو حصى ودود.
نعم، إذن هنا استعملوا هذه القاعدة التبعية. لكن هل هذا متفق عليه في المذهب أن الجميع يقول ننظر إلى قاعدة التبعية ولا ننظر إلى واقع الحال وهو الابتلال؟ فيه خلاف، من الذي خالف في ذلك؟ أن أورد شيئا هناك في الحاشية، اقرأ. ولو، لأنه قال ولو،
قال ابن رشد، قال البناني لابن رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أحدها لا وضوء عليه، خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المذهب. الثاني لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير نقية، والثالث عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقية، وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا، نقله أبو الحسن. فقول المصنف ولو ببلة أي ولو بأذن، ولو عبر به كان أوضح.
إذن في المسألة بالنسبة للدود وللحصى كان فيه ثلاثة أقوال.
انظروا هنا في هذه المسألة
كيف تؤثر المفاهيم في صناعة الفقه.
دابا هذا المفهوم اللي قلنا بأنه
المعتاد،
كلمة المعتاد هذه صارت وعيا فقهيا عند المالكية، معتاد.
ثم الحصى والدود، من الناس من نظر إلى هذا الكلام، إلى هذا الحد، ومنهم من نظر إلى هذا. فبعض الفقهاء يقولون بأن كل ما خرج من هذا الموضع فإنه نجس، سواء كان دما أو قيحا أو غير ذلك. وتجد أن الذي قال بهذا من غير تفصيلين هو ابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم كما هو معروف من الشافعية بالأصالة، هو من الشافعية بالأصالة، ولكن انتقل مالكيا، أنه يميل إلى هذا التكوين الذي تبقى أن ترسخ في نفسه.
الآخرون الذين لديهم هذه السياغة المالكية لم يقولوا بهذا الرأي الذي قال به ابن عبد الحكم لأن الذي رأى فاقة المكان، بل قالوا بالتفصيل، قالوا إن كانت نقية فلا وضوء فيها،
وإن كانت مبتلة أو فيها أذن ففيها الوضوء.
هنا مذهب ثالث هو مذهب من قال بالتغريب التبعية، أن الدود والحصى ليس فيه
ليس بناقض وليس بحادث خروجه. فكونه قد ابتلى بالنجاسة أو صاحبه أذى لا يؤثر في الأمر. هذا في الحقيقة هو مكان الفقه، ومثل هذه الأمور هي التي يحتاج فيها طالب الفقه إلى أن يكون نفسه وأن يستدعي القواعد وفقه الشباه وقياس الشباه والترجيح وما شابه ذلك بين المناطق. مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذه المسائل التي تعرض فيها هذا المناطق هو محل الذي يمكن لك أن تستفيد فيه من استعمال القواعد الفقهية التي كنت على دراية بها. مثلا قاعدة التبعية. التبعية ما موضعها؟ ما هو موضعها؟ أين تعمل؟ التبعية من المعروف أنها تعمل إذا اختلط كثير بقليل وكان الكثير هو له الحكم والقليل تابع له، وهذا في الشريعة كلها. قد سبق نبهنا إلى أن مسألة التبعية، إلى أن قاعدة التبعية مسألة عظيمة جدا، كبيرة بزاف. قضية التبعية كبيرة في الشريعة وتأثيرها في الفقه عظيم، لكن كما تعلمون أن أي أمر يراد بناء الفقه عليه لا بد من ضبطه ومعرفة شروطه وموانعه. فإذا ما قبلنا نحن للتبعية في هذا الموضوع دون أن نعرف هل هذا موضع التبعية أم لا، فإننا نخطئ حينما نفتي الناس بهذا، لأننا نفتيهم بدليل لسنا على ثقة من ثبوته. ولذلك الفتوى في مثل هذه المواضع التي تتعرض في المناطق تحتاج إلى أن يكون المفتي على دراية برجحان ذلك الأصل، لأن هذه التبعية هنا معارضة بوجود النجاسة. من الذي يقدم في هذه الحالة؟ النجاسة هل هي التي ينظر إليها باعتبارها علة التي تقضي بالحدث، أو أن هذه ألغي اعتبارها لوجود التبعية؟ نعم، الدود معروف بأنه ليس جميع علماء المسلمين يقولون بأن الدود إذا خرج لا يكون عليه شيء، إلا بعضهم بل بعض ممن ذهبوا إلى اعتبار المكان، هذا معروف. لماذا استعملت هنا التبعية واعتبرت مقبولة؟ لم يرد التفصيل عن هؤلاء، لم يرد عنهم التفصيل، فلذلك قالوا بأن خروج الدودة غير مؤثر في إثبات الحدث، وبالطبيعة أن هذا يدل على الإطلاق في الفتوى، ولما رأوا ذلك استخرجوا منه التبعية. التبعية هنا لم تثبت بالنص، التبعية لم تثبت بالنص كما ثبت المثل في باب الإجارة، ثبتت التبعية بالنص في باب البيوع، ثبتت التبعية بالنص في باب الجائحة، ثبتت التبعية بالنص في أبواب كثيرة، ثبتت التبعية بالنص. ولكن هنا التبعية أن نقول بأن هذه النجاسة نلغيها لأنها تابعة للحصى أو تابعة للدودي، ما الدليل على ذلك؟ قالوا بأن كل الذين أفتوا من السلف في هذا الحكم لم يذكروا التفصيل، ومن المعروف أن هذا الشيء قد يكون فيه الأداء وقد يكون متخلفا فيه. إذن هذا الإطلاق قالوا نأخذ منه مثلا هذه التبعية فنجعلها قاعدتنا في هذا الباب ونعمل بها ونعمل بها فيه، لأن الأدلة قد أثبت بثبوتها. ما يهم هنا هو أن نعرف من أين أخذ هذا الشيء. الذين قالوا بأنه إذا وجدت النجاسة فإنه نحكم بالنجاسة ونلغي التبعية، وهذا هو الذي تميل إليه النفس، لأن الحدث متعلق بهذا الشيء وقد تحقق وجوده، وكيف نترك ما هو ثابت ومؤثر ونأخذ بقاعدة مستخرجة من أمر الله أعلم بحاله وحجيته ودرجته، لا يسقى ولا عادته، هذا ما تميل إليه النفس. ثاني أخذه من الموضع، نحن نعرف غير اللي خارج من هذا الموضع ما كان، إلا ما دل الدليل على استثنائه. وبدأ بين ذلك ابن عبد الحق. المذهب الثالث استعمل التبعية، إذا ما وصلنا إلى التوجيه فهذا منتهى القول الذي نسير إليه. إحنا ما كان مشوش كتر من هذا الحد، وقد سبق قلنا في المقدمة بأن غرضنا بيان وجه المسألة وبيان مأخذها. أما الترجيح بين هذه الأشياء فهذا يستغرق وقتا طويلا جدا، لكن على طالب الفقه أن يبحث عن ذلك بنفسه، وأن يبحث عن قيمة هذه الأصول وقيمة هذه المآخذ ليعلم درجتها عندما يريد أن
قوله خرج من المخرج خالصين من الأذى أي وإلا نقض المخالط لهما لنذور مخالطتهما للأذى بخلاف الحصى والدود فإنه لا ينقض مخالطهما كما يأتي لغلبة المخالطة فيهما.
نعم غلبة المخالطة فيهما وبذلك يكون فيه قاعدة التبعية. نعم قال
وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وطء فلا ينقض خروجه وفيه نظر الأظهر كما قال شيخنا النقل وخرج بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلا أشار له بقوله ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله.
نعم لما ذكر الصحة اشتغل الآن بمفهومها. أما الخارج المعتاد من المخرج المعتاد فسيأتي تأخيره وسيأتي الكلام عليه وهو بذلك سيذكر ما إذا كان هذا الشيء قد خرج من مكانه مثلا في البطن أو في جانبه أو في الفم أو في غير ذلك هل يعتبر ناقضا هذا سيؤخر الكلام عنه. لكن الآن سنتحدث عن مسألة الصحة بمعنى المعتاد الذي اعتيد إذا كان الشخص صحيحا فالشخص إذا كان صحيحا من المعلوم أن أموره تمضي على الاعتياد والمعروف بين الناس فيكون منه هذا الشيء بالأزمنة والأحوال التي هي معتادة في الناس جميعا. لكن إن كان مريضا يختل هذا النظام إن كان مريضا يختل نظامه فتراه يذهب إلى المرحاض كل وقت أو قد لا يذهب إلى المرحاض ولكن هذا الشيء يهجم عليه هجوما فيخرج منه الحدث بدون إرادته وربما استرسل ذلك بدون انقطاع. هذا المريض الآن لا بد أن ينظر في حاله لأنه صاحب رخصة لكن لا بد من ضبط موجب هذه الرخصة متى يكون هذا الشخص صاحب رخصة ومتى يبقى من أصحاب العزائم. نفرض مثلا شخصا أصابه مرض السلس كيفما كان هذا السلس رجل أو امرأة لا فرق كيفما كان هذا السلس سبق أن ذكرنا في باب إزالة النجاسة أن السلس يعتبر موجبا للعفو إذا كان يأتي كم؟
مرة في اليوم.
وهنا الأمر تغير الأمر هنا تغير فالرخصة هنا لا تعطى بهذا وحده لا تعطى بهذا الوصف لأن هذا باب رفع الحدث ورفع الحدث في الوضع الشرعي ليس كإزالة النجاسة في الوضع الشرعي. وما زلنا ننبه دائما إلى أن وضع الموضوع له تأثير كبير في بناء الأحكام. إزالة النجاسة وضعه مختلف فيه هل هو واجب أو سنة أو مندوب وذلك لأن الأدلة التي وردت في باب إزالة النجاسة أدلة متعارضة لم تحسم أمر الوجوب فيه فلذلك كان حاله في قبوله للرخص واختراق موجبات التخفيف فيه كان ذلك سهلا وكثيرا. وفي باب الحدث الأمر ليس كذلك باب الحدث اتفق على أن الوضوء شرط في الصلاة فلا يمكن أن تصلي إلا برفع الحدث فإن كنت من صاحب رخصة لا بد أن تأتي بالبدل وهو التيمم. أما في باب إزالة النجاسة فالمسألة كما تقدم بيانها ليست بهذه الدرجة في ميزان الشرع فلذلك هناك رخص يسهل اعتبارها وموجبات العفو في ذلك الباب كانت مؤثرة جدا لكن هنا ليس الأمر كذلك لأن وضع إزالة النجاسة ليس كوضع رفع الحدث الذي هو الوضوء. إذن من صاحب الرخصة من هو الذي تعطى له الرخصة في باب الحدث هل هو الذي تعطى له الرخصة في باب إزالة النجاسة؟ لا صاحب الرخصة في هذا المكان هو الذي يلازمه هذا الأمر في غالب الأوقات إن كان ذلك يلازمه
في غالب الوقت، فإذا ما عددنا الساعات نجد أن الساعات التي يكون فيها هذا الأمر ملازما له أكثر من الساعة التي ينفصل فيها عنه. فإن وجد هذا الوصف فهو صاحب رخصة، لأن هنا العزيمة والرخصة متساويتان في التأثير، فالرخصة تتبع المرض والعزيمة تتبع الرخصة، ولا بد أن يترجح أحدهما على الآخر، ولا مرجح هنا إلا بغلبة الملازمة. هنا المسألة ليست كمسألة إجابة، هذا فقط لتعرف كيف تختلف المؤثرات والأوصاف والمناطات في الأحكام باختلاف الأبواب. هنا عندك سلس في إزالة النجاسة معفو عنه بمرة في اليوم، لأن هذا مختلف في وجوبه وسنيته وندبيته. هنا سلس في الوضوء في رفع الحدث، هذا مجمع على وجوبه، وهذا لما كان وضعه في الشرع، وهذا سارت العزيمة هنا قوية، فإذا عرضتها الرخصة فلا بد أن تترجح عليها بشيء. ما هو المرجح هنا؟ الزمان. فإن كانت هذه هي التي أخذت، التي الزمان مناطها والغالب وجودها فيه غلب، مثلا كيجيه مثلا في النهار 18 ساعة كيجيه الثلاث، هذه راجحة بغلبة الزمان، وهذه كيجيها مثلا 6 سوايع، هذه مرجوحة وذلك بالزمان. إذن العزيمة هنا ستلغى لأن زمانها قليل، ويرجح هذه لأن زمانها كثير، ولكن إذا وقعت التساوي ترجح الرخصة كما هو معروف. إذا وقع بينهما أنه يأتي مثلا 12 ساعة يلازمه السلس و12 ساعة لا يلازمه، ينفصل عنه وينفك عنه، ما هو الذي يغلب؟ شو يغلب؟ الرخصة للعزيمة؟ الرخصة، لأن الرخصة إذا تساوت مع العزيمة تقدم الرخصة. ما مستند هذا؟ شو المستند؟ في القرآن، أحضروا كما القرآن، ما هو دليل تغليب العزيمة الرخصة هنا على العزيمة إذا وقع التساوي؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هي مستندات ترجيح الرخصة على العزيمة إذا وقع التساوي بينها في الدرجة، دواء أصلها الشرعي. وعلى هذا فإن حركات الدهن الفقهية في هذا الموضوع هي حركات مستندة على حقائق شرعية، ولما أرادوا الترجيح كيف يمكن من يرجح؟ لا بد من مرجح ماديين أو معنويين أو نصيين، لم يجدوا إلا الزمان فجعلوه مرجح، فقالوا إن لزم الثلث أكثر الزمان جل الزمان نصف الزمان فهو صاحب رخصة، وإن كان أقل من ذلك فهو صاحب عزيمة لغلبة مناطها، وهي الصحة على مناط الرخصة وهو المرض. إذا تعارض شيئان فالذي يكون منهما الكثير فإنه يستعمل فيه قاعدة التغليب. إذن ما مناط العزيمة هنا؟ المناط ديالو ما مناط العزيمة؟ صحة. ما مناط الرخصة؟ المرض، وكلاهما مناطان شرعيان مؤثران تبعهما الحكم، ورجحان بينهما بالزمان، فمن غلب زمانه يرجح، وإذا تساويا في الزمان قدمت الرخصة على العزيمة لما هو معهود في شريعتنا من أنها مبنية على اليسر لا على العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وأبي مسلم قالهما يسرا ولا تعسرا، بالسرا ولا تنثرا، يسرا راك يدخل في هذا الأمر. هذا خلاصة الكلام، أن هذا هو فقه هذه المسألة، وهذا هو مأخذها، وهذا هو وجهها، وهذا هو وجه التفرقة بين باب رفع الحدث وبين باب إزالة النجاسة، وكذلك التفرقة بين الزمان الغالب والزمان غير الغالب هنا، وهذا هو مدار النظر على هذا إن شاء الله. تفضل. بسم الله.
ونقيد بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل أو وأولى الجل أو الكل فلا ينقل كسلس مد لطول عزوبته، أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداوي أو صوم أو تزوج أو تسري ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري.
وفي الحقيقة أن السلس يكون في جميع هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان، لكن بعض هذه الأشياء لها أحكام تخصها. و الحقيقة تحت هذا الأمر ديال البول حتى هو راه يمكن أن في هذا العصر أن ندرجه في أحكام هذا المادي الذي ذكره المصنف، لأن هذا الآن أيضا له أدويته وله ما يعالج به. إذا كان الإنسان به سلس بول، من أن يأتي سلس بول؟ يأتي من مرض ماذا؟ من مرض ماذا؟ أي حاجة لك تكون مريضة حتى يكون سلس البول. المثانة، هذيك بروستات، هذه إذا كانت مريضة فإنها تنحل ويكون هذا سبب عدم القدرة على حبس ذلك، العروق تنتفخ ولا تستطيع أن تحبس الماء، هذا معروف. وقال بأن في عروق خمسة وأنها تتمدد إلى آخر ما هناك. إنسان الشيكي يبن فيه في 60 عمر، في 60 فوق. هذا مرض غالب الرجال يصابون به. وعلى كل حال فهذا المرض يرسلس من هذا في هذا الزمان يمكن أن نعامله معاملة هذا الذي سيأتي الحديث عنه في المدينة. لماذا؟ لأنه من الأمراض التي لها أسباب تعالجها الآن، لها أسباب علاجية. إذن فالواجب أن يكون فقهها في باعتبار هذا العصر كفقه هذا الذي سيأتي ذكره هنا. أما السلس الآخر سلس الريح وما شبه ذلك، فإن كان هذا مما له دواء فهو يدن فيه له حكم المذي والبول. ولكن إن لم يكن له دواء كما يقال بأنه من ما يسمى بالغازات في البطن وأنهم لم يجدوا له علاجنا كما يقولون، فهذه مسألة سنقول. إذن فالسلس لا بد أن ينظر إلى حاله باعتبار العصر وباعتبار ما استجد في علم الطبي، وهل يمكن أن يرفع أو لا يرفع. وإذا كانت له روافع وهو قادر على ذلك لا بد أن يلاحظ هذا في الأحكام، وإن كانت له روافع لكنه عجز عن فلا بد أن ينظر في ذلك. فالمسألة لا بد فيها من التفصيل في هذا العصر، لأن هذا الزمان قد ظهرت فيه في قدارة في الطب ما ظهر، وقد أثر في كل شيء في مثل هذه الفروع. فقال زيد ذن العديد زيب المدي، ماذا قال فيه؟
كسلس مدي،
نعم،
بطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداوي أو صوم أو تزوج أو تسري.
هنا نذكر أولا مسائل ثلاث التي في هذا المد، وفي مسائل ثلاثة اقرأها من أظن من الحاشية إن وجدت.
يعلم أن عندنا صورا ثلاثة، الأولى ما إذا كان ثلاث المدي لبرودة وعلة كاختلال مزاج فهذا لا يجب فيه، فهذه لا يجب فيها الوضوء.
إذا نبدأ بالسلس الأول المغتفر. السلس المغتفر ما هو؟ ما كان عن مرض اختلال مزاج فهذا لا ينقض، أن هذا مرض زيد، هذا واحد. ثانيا
ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمدى بلدة معتادة.
ثالث
ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المدي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا. والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا، من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رفعه أم لا.
قدر لكل ما كانش مطلقا، قدر لكل وحيد قدر على رفعه. زد
قدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن. والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة ولا يجب على الرواية الأخرى. وقال ابن الجلاب فيها إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا، وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر.
إذن هذا أصحاب المذهب لهم ثلاثة أحوال، إن كان عن مرض واختلال مزاج ومريض بسبب مرض فهذا لا ينقض الوضوء، إن كان لعزوبة هذا عزوبة أو ولكن مع التذكر، عندما يتذكر يتخيل الصور يكون منه هذا الخارج، هذا تذكر يعتبر فعلا اختياريا
والنظر فعل اختياري، وما كان فيه فعلا اختياريا يرفع الرخصة كما سبق بيان ذلك، إذ لا بد في الرخصة من فعل اضطراري سماوي. أما ما كان فيه الإرادة، لأن هذا الذي الآن عنده العجوبة وبقى يتذكر الصور ويتفكر وينظر، فهذا إنسان يسعى في نقد الوضوء لأن نظره اختياري وتذكره اختياري، فهذا يجلب على نفسه نقد الوضوء، ولذلك هذا الشخص مطلقا ينقض وضوءه قدر على رفعه أو هو غير قادر، لأنه يكسب النقض بالتذكر والتفكر والنظر، لذلك حكم عليه بهذا الحكم، فكأنه نقض الوضوء بإرادته واختياره، لأنه كان عليه إذا كانت هذه حالته أن يرفع هذا وهذا وما في حكمه من الأفعال حتى يصير بذلك دافعا لهذا الناقض. الثالث هو الذي حقيقة عنده طول عجوبة ولكنه لم يتذكر، لكن هذا يقع له، وما هو سببه هو العجوبة، والعجوبة مسألة اضطرارية، مسألة ليس هو الذي يجلبها على نفسه، ولكن قد يكون ذلك بسبب حال، وهذا وصف ذاتي قائم بالذات ليس فعلا اختياريا يكسب به الإنسان هذا الأمر بفعله. في هذا لما تخلف فيه هذا الجالب للعلة اختلف في حكمه، وهذا هو الذي يذكره المصنف هنا، فقال إن قدر على رفعه فهو ينقض الوضوء، هذا هو الراجح عنده، وإن لم يقدر على رفعه ما عندوش الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر، في حاله ما عندوش، لا يمكن يتزوج مثلا، ولا يمكن يتسرى، ولا يمكن يتداوى، لن يتداوى بأي شيء مما يكون به رفع هذا الشيء، فهذا حكمه إن كان قادرا ينقض الوضوء، لأنه بتركه يعتبر فاعلا، لأن الترك فعل، من ترك دفع الشيء مع قدرته عليه فإنه يعتبر فاعلا له، كأنه هو الذي يفعل ذلك الشيء بهذا الترك، ترك فعل، هنا استطاع أن يدفع هذا فلم يدفعه وبقي في هذا الحال، وكل يوم ينقض الوضوء، فهذا الترك يحاسب عليه ويبنى عليه أنه هو الذي فعل ذلك لأنه استطاع أن يدفع ولم يدفع، إذن فعليه حينئذ أن يتوضأ، وهذه الصورة التي ذكر المصنف. لا دبا القضية ديال هذا مطلقا، دبا هذا اللي فيه البحث، ذكرها ذكرت في الحاشية، اقرأ لك النص ديال الحاشية كله.
يعلم أن عندنا صورا ثلاثة، الأولى ما إذا كان سلس المدي ببرودة وعيدة كاختلال مزاج فهذه لا يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان.
هذه فيها هذه القيد هذا، إلا إذا فارق أكثر الزمان، يو شبيه فارق أكثر الزمان، هذا هو القيد الأول، راجع بين كل شيء تمشى الحاشية، فارق أكثر الزمان. جيد.
الثانية ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمدى بلدة معتادة. الثالثة ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا. والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن. والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة ولا يجب على الرواية الأخرى. وقال ابن الجلاب فيها إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر. فقال بعضهم هو وفاق للمدونة وقال بعضهم هو خلاف لها. فيكون في الصورة التالية ثلاثة أقوال، إذا علمت هذا فاعلم أن كلام المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر، وظاهر كلامهم قدر على رفعه أم لا ولا على ما إذا كان لتذكر بأن استنكحه مهما رأى أو سمع أو تفكر، وهي الصورة الثانية خلاف للخرش، فلما لما مر عن أبي الحسن من النقد فيها مطلقا بلا خلاف، فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا كان للعزوبة بدون تفكر، ويكون جاريا على القول بالتفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب. وقد تقدم أن بعضهم جعله وفاقا للمدونة، ونقل مصطفى الرماسي أن ابن بشير شهره واستظهره ابن عبد السلام. وفي نقل ابن مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب، فاعتمده المصنف، لذلك انظر البناني.
هذا الآن هي مفصل هذه المسائل الثلاثة، إذن إرجعنا إلى الشرح. إذن ما هو المنتخل هنا الذي لخص من هذا كله؟ أن كلام المصنف في أي من هذه الثلاثة يتحدث؟ مش في الثاني ولا في الثالث ولا في الأول؟ هذا لا كلام فيه، لأن هذا شرطه فقط هذا. لكن الذي حديثه في أين هو؟ في الثالث. هذا الثالث هو الذي فيه كلامه. كم فيه من قيد ليكون من أصحاب الرخصة؟ هل عنده من شرط هذا باش يكون من أصحاب الرخصة؟ شرطون أو شرطان؟ دابا هذا فارق أكثر الوقت، هذا لا كلام فيه. مثلا لازم أكثر الوقت، كم فيه من شرط في الثالث؟ شرطون أو شرطان؟ واش فيه فقط أن يلزم في أكثر الوقت فيكون ذلك موجبا للرخصة، أم أن ذلك ليس، أم أن ذلك فيه تفصيل؟ ماذا قال؟ أعيد النص.
كسلس مدي بطول عزوبته أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر، فإنه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداوي أو صوم أو تزوج أو تسري، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري. فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم، فيجري فيه الأقسام الأربعة ولا مفهوم لمذهه، فلو حذفه لكان أخسر وأشمل، إذ كل سلس قدر على رفعه نقض، وإلا فالأقسام الأربعة.
نعم، إذن لكلام المصنف في أي قسم في هذا؟ دب هذا الثالث الآن الذي عنده هذا الأمر مختلف في حكمه، هل ينقض هذا مطلقا أو لا ينقض إلا بشرطين، وهو أن يكون لازم أكثر الوقت مع عدم القدرة على الرفع. إذن فيه شرطان، فإن كان اختل شرط من هذه الشروط فإنه يجب عليه الوضوء مطلقا، وهو ما رجعه في المختصر. فهمتم هذا الفرع الأخير؟ إذن هذا الفرع الأخير فيه قيدان، أن يكون لازم أكثر الوقت مع عدم القدرة على الرفع، أما إن كان قادرا على الرفع فلا ينفعه أن يكون لازما أكثر الوقت، مفهوم؟ وإن لم يلزم أكثر الوقت لا ينفعه القدرة على الرفع، مفهوم؟ هذا هكذا الفرع الأخير والذي كلام المصنف فيه، مفهوم شيء؟ ده المصنف لا يقصده، المصنف لا يقصده الأول، أزيش نقول قبل منه؟ إيه؟ نعم يمكن يكون، لأنه مع شرطي لا من غير شرط قدرتي على رفعه، أما إذا كانت له القدرة على رفعه فهذا لا يدخل. مهم الصور واضحة، الصورة الأولى الأصل فيها أنه يخرج، وهذا بس ما يكونش تحرير، يكون تحرير المسائل. الصورة الأولى هذا لا ينقض إلا إذا فرق أكثر الزمان، هذا انتهينا منه. هذا مطلقا كيف ما كان الحال، سواء لازم أكثر الزمان أو لم يلزم قدرة أو لم يقتدر، لا كلام فيه. هذا طول عزوبة من غير تذكر، هذا هو الذي كلامنا فيه، ويتوقف على أمرين، لازم أكثر الزمان مع عدم القدرة على الرفع.
قوله أو مرض،
نعم،
الأولى حذفه،
نعم،
لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر.
هالشيء مثل كتبنا هنا، فارق أكثر الوقت. نعم.
وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر الزمن وأولى نصفه لا إن عمه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق.
نعم، إذن خلاصة الكلام أن الآن هذا هو حكم السلس وهذا هو تفصيل الكلام فيه في ثلاثة الأحوال، إذا كان لمرض واختلال أراه لا يلزم فيه الوضوء إذا فرق أكثر الزمن، إن كان لعزوبة مع تذكرين هذا يلزم فيه الوضوء مطلقا، إن كان لعزوبة لا مع تذكرين ففيها هذان القيدين أن يلزم أكثر الوقت مع عدم القدرة على رفعي، هذا هو صاحب الرخصة. وإن اختل
أي من القيدين فإن عليه الوضوء ووضوءه منتقض. أظن أن هذه المسألة واضحة جدا، ما في كيف إن شاء الله. هنا الآن ينتقل إلى الندب الذي يجب، الندب الذي يكون على صاحب السلاس إن كان صاحب رخصة وهو أن يتوضأ، لكن هذا فقط للندب، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. نعم استفي بهذا.